بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كما تعلمون نحن نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، بل في المكونات كلها، كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. كنا ولا نزال نتحدث عن السنة الإلهية التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بقوله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهي السنة ذاتها التي يعبر عنها البيان الإلهي في مكان آخر لقوله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شرحنا معنى هذه السنة، وأعيد بإيجاز ما ذكرته في شرحها، وهو أن من عادة رب العالمين عز وجل في عباده، ومن القواعد التي لا يلحقها خلف في تعامله معهم، أنه يجعل أحوالهم الظاهرة المعيشية المختلفة تابعة لما تكنه نفوسهم، ولما تكنه مشاعرهم وقلوبهم. أي أن واقع أي مجتمع من المجتمعات تقدما أو تخلفا إنما يكون دائما تابعا للحالة النفسية التي يتصف بها أعضاء هذا المجتمع. فإذا كانت نفوسهم قد زكيت وطهرت من الشوائب، وكانت ألسنتهم مطابقة لما تكنه قلوبهم، وكانت مشاعرهم متفقة مع هدي الله عز وجل وأوامره ونصائحه ووصاياه، جعل الله عز وجل حياتهم الاجتماعية والحضارية بكل جوانبها مزدهرة بالألق والنجاح. وأما إذا كانت نفوسهم منطوية على زغل، منطوية على نفاق، مخالفة لما تنطق به ألسنتهم، لم تتزكى نفوسهم بعد، فإنهم مهما أوتوا من القدرات المادية، ومهما أوتوا من العلوم والمعارف، ومهما أوتوا من الغنى، فإن واقعهم لن يكون إلا موافقا للحالة التي تكنها نفوسهم. هذا ما قد أوضحناه في الأسبوع الماضي ونحن نشرح هذه السنة الربانية التي وقف عندها العلماء كثيرا فيما مضى إلى يومنا هذا. إن الله لا يغير ما بقوم، أي ما تلبس بهم من المظاهر والصور، حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد قلنا إن هذا الكلام، هذا القانون الرباني، ينطبق على حالة الصعود وعلى حالة التخلف والهبوط. إن الله لا يغير ما بقوم، أي من الرفعة والمكانة الباسقة والقوة، حتى تتغير نفوسهم من التزكية إلى نقيضها، وحتى تعشش في نفوسهم المشاعر والأخطاء وما إلى ذلك. عندئذ يهبط واقعهم الاجتماعي والحضاري كما هبطت مشاعرهم النفسية وأوضاعهم القلبية. أيضا معنى هذا الكلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أن مجتمعا متخلفا، يعاني من فقر، يعاني من جهالة، يعاني من ضعف، لا يغير الله عز وجل حالة هذا المجتمع إلى الصعود ولا يستبدل بتخلفهم تقدما حتى يعودوا إلى نفوسهم فيطهروها من الشوائب، يطهروها من الزغل حتى يعودوا إلى نفوسهم فيزكوها، أي يطهروها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إنهم فعلوا ذلك سما بهم الباري سبحانه وتعالى إلى صعيد الرفعة. إذن هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دستور للهبوط ودستور للرفعة أيضا. الشيء الذي أريد أيها السادة والسيدات أن أضيفه اليوم هو التساؤل التالي، وسوف أجيب عن هذا التساؤل إن شاء الله. هل الواقع الذي يعرفه علماء الاجتماع يؤيد هذا القانون؟ هل وقائع العالم، التاريخ الإنساني المنصرم كان مصداقا لهذه السنة الربانية التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل؟ هذا هو التساؤل. يعني يا ترى واقع التاريخ الماضي الذي ندرسه بالنسبة للأمم المختلفة يؤيد هذا الذي يذكره لنا بيان الله عز وجل؟ الجواب هو التالي: هل تعرفون أن المجتمعات الإنسانية كلها تنطلق في معالجة وضعها وفي رفع مستوى أفرادها؟ هل تعلمون أن كل المجتمعات وهي تسعى سعيها هذا تستعين دائما بما يسمى التربية أم لا؟ أعتقد أنكم جميعا تعلمون الجواب. لا يوجد مجتمع من المجتمعات الإنسانية أيا كانت نحلته، أيا كان مذهبه، أيا كانت أفكاره نعم ورؤاه نعم، أيا كان هذا المجتمع، لابد إذا أراد الصعود في سلم الحضارة في سلم التقدم أن يعتمد على ما يسمى التربية. ما هي التربية؟ التربية هي إصلاح حال النفس، هذه هي التربية. التربية بعبارة علمية مختصرة بسيطة هي رفع العواطف والغرائز الإنسانية إلى مستوى القرارات العقلية. المشكلة دائما في كثير من الأحيان يكون هنالك تقاطع، يعني تخالف بين القرار العقلي الذي يدركه الإنسان ويعرفه ويقر به أيا كان، وبين الغرائز والعواطف النفسية. دائما هذا التقاطع معروف. أنا عندما أعود إلى عقلي وأسأل عقلي أجده يقول لي هذا المنهج خطأ وما ينبغي أن تسلكه، بل اسلك هذا المنهج الآخر وإن كان يتعبك. نعم، عقلي يقول لي هذا الكلام، لكن أريد أن أنفذ أجد أن غرائزي رغائبي شهواتي أهوائي تصدني عن اتباع ما قرره العقل. وأمام هذا الصراع بين العقل وبين الغريزة النفسية أجد أن الذي يتغلب في هذا الصراع هو الغريزة النفسية، هي الرغائب الشهوانية. طيب، ما الطريقة التي تنجي الإنسان من غرائبه النفسية وتجعله ينقاد وراء عقله؟ التربية. فالتربية هي الطريقة التي تخضع الغرائز النفسية لقرار العقل. ومهما كانت السبل التربوية مختلفة ما بين مجتمع وآخر قديما وحديثا، فالغاية دائما هذه هي، الغاية بالنسبة لسائر المجتمعات من أقدم عصور التاريخ إلى يومنا هذا، الغاية من التربية هي أن تصبح غرائزنا ورغائبنا الغريزية والنفسية تابعة لقراراتنا العقلية. هذه حقيقة. طيب ماذا تعني هذه الحقيقة؟ تعني أن مفتاح الصلاح والفساد في أي مجتمع من المجتمعات يعود إلى الحالة النفسية، ولا يعود إلى الأنشطة الظاهرة على مسرح المجتمع. هذا معنى حاجة المجتمعات دائما إلى التربية. لو أن أنشطة الناس وحدها في مسرح الحياة الاقتصادية العلمية الاجتماعية التقنية السياسية لو كانت كافية ولا حاجة إلى أن نعود فننظر إلى الدوافع الغريزية الكامنة، إذن لما احتاجت المجتمعات أبدا إلى أن تأخذ أجيالها الصاعدة بشيء اسمه التربية، أبدا لا حاجة إلى ذلك. لكن كل الناس عرفوا أن الأنشطة الظاهرة في المجتمع العلمية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية السياسية لا تكفي وحدها ولا تعطي أي ثمرة ولا تعطي أي نتيجة إلا إذا كان المنطلق من القلب، إلا إذا كان المنطلق من الحالة النفسية دي. إذا ربيت النفوس، ومعنى تربية النفوس أن نجعل حوافزها ورغائبها وأهواءها خاضعة لسلطان العقل، إذا ربيت النفوس عندئذ الأنشطة الاجتماعية تثمر، الأنشطة الفكرية والعلمية والثقافية والسياسية تثمر، لأن هذا التقاطع زال وأصبح هنالك تناغم وانسجام بين الرغائب النفسية وبين القرار العقلي. طبعا التابع هو النفس والمتبوع هو العقل، يعني القيادة بيد العقل. هذا معنى كلام الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي يا ناس عودوا إلى نفوسكم فانظروا هل هي متنازمة منسجمة مع الحق الذي أدركته عقولكم؟ إذا رأيتم الأمر كذلك فاهنأوا بالتقدم وهذا سيتحقق، وأما إذا رأيتم أن مشاعركم ورغائبكم وأهواءكم وغرائزكم النفسية تسير بكم إلى طريق والعقل يشير لكم إلى طريق آخر، فكونوا على يقين بأن كل جهودكم وأنشطتكم لن تفيدكم شيئا قط. إذن وقائع التاريخ يصدق هذا القانون أو هذه السنة التي يبينها لنا الله عز وجل. كيف يصدقها؟ التربية. مبادئ التربية هي سعي إلى تحقيق هذا القانون، التعامل مع هذا القانون الرباني. نعم. الآن تعالوا ننظر إلى مصداق هذا القانون الرباني على الواقع، على الصعيد الاجتماعي الواقعي. ما الذي جعل المسلمين في صدر الإسلام إبان بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي امتدت، يعني صدر الإسلام الذي امتد إلى حوالي 20 عام، يعني أقل من ربع قرن؟ ما الذي جعل هؤلاء الناس ينتقلون من أقصى أودية التخلف والجهالة والتفرق والضعف إلى أعلى درجات التقدم الحضاري العلمي الثقافي وإلى أعلى درجات القوة؟ هل المرجع في ذلك جهودهم الشخصية الظاهرة على مسرح الحياة؟ هل المرجع في ذلك كان أنهم عرقوا في سبيل التجارة ذاهبين آيبين؟ هل كان سبب ذلك أنهم عكفوا على الدراسة وعلى التنقيب العلمي هنا وهناك؟ أبدا، ليس هذا هو مفتاح التقدم الذي فوجئ العالم كله به في حياته خلال أقل من ربع قرن. أقل من ربع قرن. طيب، واقع قبل ذلك كانت رحلات التجارة مستمرة وكانت ناشطة ما بين بلاد الشام وبين الجزيرة العربية، وكانت عقولهم هي عقولهم التي كانت تتعامل مع الحياة بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأرض هي ذاتها، المناخ هو ذاته. لكن ما الذي اختلف؟ اختلفت النفوس. كانت نفوس العرب قبل الإسلام لم تكن قد زكيت بعد، كانت الأنانية تهيمن عليه، كانت العصبية تقوده، كان الكبرياء هو الذي يتحكم فيه، كانت الرغائب الغريزية الشهوانية والأهواء هي التي تتحكم بحياتهم. عقولهم كانت مطوية، كانت محكومة ولم تكن حاكمة. لما جاء الإسلام وهيمن الإسلام على عقولهم، ثم إنه هيمن على عواطفهم وأفئدتهم، وبدأوا يعكفون على تزكية النفس، تخلصوا من العصبية الرعناء المعروفة لدى القبائل العربية، تخلصوا من الكبرياء والأنانية، تخلصوا من الشهوات التي كانت تستبد بهم في علاقاتهم المختلفة، وزكيت نفوسهم وحل في محل كل هذه الرعونات التوجه إلى الحقائق الإيمانية التي اصطبغت عقولهم ونفوسهم بها. نعم، لما صلحت أحوالهم النفسية أثمرت جهودهم الاجتماعية، فتجاراتهم أثمرت، معارفهم ازدهرت، علاقاتهم الاجتماعية تمثلت فيها القوة بعد الضعف، ومن ثم كل مقومات الحضارة الإنسانية تحققت لهم خلال ربع قرن، بل أقل من ربع قرن. ما الذي نلاحظه في هذه الظاهرة؟ نلاحظ فيه مصداق هذه السنة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا القانون يبين لنا الصعود، أي إن الله لا يغير ما بقوم من التدني ومن التخلف والجهالة حتى يغيروا ما بأنفسهم، أيضا يتحرروا من رعوناتهم، من أهوائهم، من رغائبهم، إلى آخر ما هنالك. وقد فعل العرب هذا فتحققت فيهم هذه السنة الربانية. المجتمعات الإنسانية منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا مصداق لهذا القانون الرباني الذي يتحدث عنه بيان الله سبحانه وتعالى. مثال آخر: دولة بني أمية في الأندلس، كيف ازدهرت هذه الدولة وكيف ذبلت بعد ذلك؟ كيف سادت هذه الدولة مدة قرون ثم كيف بادت بعد ذلك؟ هل سادت بسبب تقنية ظاهرية وجهود بشرية مادية؟ أبدا أبدا. هل بادت لأن هذه الجهود التقنية البشرية المادية اختفت ولم يعد المسلمون آنذاك قادرين على أن يتعاملوا مع الحياة بالسبل المعرفية والعلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية كما ينبغي؟ أبدا، ليس هذا، بل كانت أنشطتهم في الأوج. نعم، ومع ذلك فقد بادت تلك الدولة. لماذا سادت لهذا القانون ولماذا بادت لهذا القانون. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سادت هذه الدولة لأن أعضاءها القائمين بجهودها كانوا يعودون إلى نفوسهم فيطهرونها من الزغل، يطهرونها من الأهواء، يطهرونها من عشق المال، تعلق بالمال على سبيل التعشق له، وكانوا يجعلون عقولهم هي المهيمنة على نفوسهم كما أمر الله في هذا القانون تماما، وكانت عقولهم تحتضن حقائق الإيمان بالله وحقائق هذه الحياة الدنيا والمصير الذي ينتظر الإنسان من بعد، وكانت مشاعرهم الإنسانية متنامية جدا من خلال غذاء هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فخطواتهم كانت ناجحة في هذا الطريق، ليس بسر جهود مادية، جهودهم المادية كانت ضعيفة جدا بالنسبة لعصر ملوك بن الأحمر عندما قضت دولته، جهودهم المادية كانت متواضعة جدا، لكن مشاعرهم النفسية قلوبهم كانت عامرة بالتزكية، فحق عليهم قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنتم جميعا تعلمون أن عبد الرحمن الداخل ومن معه الذين كانوا هم المؤسسين لدولة بني أمية لم يواجهوا أي فئة من الناس بأي حرب بأي خلاف بأي صراع، ومن ثم لم ترى قطر الدم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء إطلاقا، وإنما كان سلاحهم المعاملة الإنسانية، الأخلاق الإنسانية الفاضلة. طيب الأخلاق الإنسانية الفاضلة أين تتجلى أيها الإخوة؟ في الكلام الذي يقوله اللسان؟ لا، في المظهر الأنيق الذي يعني يظهر به الإنسان؟ أبدا. الأخلاق الإنسانية منبعه القلب، منبعه النفس، الخلق ينبع من الداخل ثم ينعكس سلوكا في الخارج. نعم، هذه هي الحقيقة. واستمرت الدولة الأموية بعطاء لا نظير له للمجتمع الأوروبي كله دون تفريق بين مسلم وغير مسلم بشكل من الأشكال. وأظنني قلت لكم في غرناطة، في قرطبة عفوا، كان حوالي 30 جامعة كلها مفتحة الأبواب لمختلف العلوم، تستقبل المسلمين والمسيحيين واليهود دون أي تفريق. المشافي بلغت ما بين 40 و50 مشفى كلها مفتحة الأبواب. مظاهر الحضارة كانت شيء غريب وعجيب جدا، طبعا العصور الوسطى تعرفونها كيف كانت بالنسبة لأوروبا. فكان هذه الدولة مثل يعني بدر يتألق في ليلة ظلماء بهذا الشكل. طيب أعود فأقول السر هل هو عبارة عن جهود وأنشطة مادية وخطط رسمتها أفكارهم فنفذوها؟ أبدا إطلاقا. منطلق هذا النجاح النفس، منطلق هذا النجاح الواقع النفسي، ما كان في نفاق، ما كان في استكبار، ما كان في سوء قصد، ما كان اللسان ينطق بشيء والقلوب تنطوي على شيء آخر، ما كان في هنالك شيء. طيب. واستمر الأمر على هذا المنوال. طيب كيف بادت بعد ذلك هذه الدولة، وكيف صدق عليها قول الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تمام، هذا الكلام ينطبق على الوضع السلبي الذي ينطبق تماما على دولة بني أمية في الأندلس عندما غرب شمسها، عندما غربت شمسها ما الذي حصل؟ الأموال كانت كثيرة، والمعارف الإنسانية كانت مزدهرة، والأنشطة الثقافية كانت أيضا مزدهرة، والعمران كان يتألق، كلكم يعرفوا ذلك. طيب لماذا بادت هذه الدولة بعد أن سادت إذن؟ والقوة المادية موجودة، القوة المادية لا تفيد شيئا بعد أن دخل الزغل إلى النفس، النفوس اختلفت، كانت النفوس مطهرة من التعلق بالمال، متجهة إلى ما يقرره العقل من حب المبادئ، من التعلق بالقيم، من الإخلاص للآخرين، من محبة الله عز وجل. الآن اتجهت النفوس إلى حب المال، إلى تعشق الأهواء والشهوات التي أصبحت تتراقص من حولهم، إلى حب الليالي، ليالي السمر وليالي اللهو وما إلى ذلك. اتجهت النفوس إلى هذا، عششت في هذه النفوس هذه الرعونات، هذه الأهواء. فصدق عليهم قول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا ما بأنفسهم، غيروا من الأعلى هبوطا إلى الأدنى. لما فعلوا ذلك غير الله عز وجل النعم التي كانت من حولهم، زالت هذه النعم. ومن ثم تعرفون ما الذي حل بعصر ملوك بني الأحمر وخاتمة الدولة الأموية في الأندلس. الأعداء نظروا وراقبوا، فلاحظوا نقطة الضعف في حياة هذه الدولة. نقطة الضعف ما هي؟ عقولهم سكرت بالشهوات، بالأهواء، بالليالي، ليالي السمر، ليالي اللهو وما إلى ذلك. والمال أيها الإخوة، كما أن الله جعله سلما للرقي، جعله سكرا أيضا للتخلف. فانظر كيف تتعامل مع المال. إن تعاملت مع المال من خلال واقعك النفسي الذي بينه الله عز وجل، النفس مزكاة تطمح إلى الحقائق، تتعامل مع العقل، تتناغم مع العقل، فإن المال سلم للصعود. وإذا كنت قد هبطت إلى سير وراء رعونات نفسك وغرائزك، وسال لعابك على الشهوات وما إلى ذلك، فإن المال يهبط بك إلى الأدنى، وسوف يتكون أو يتحقق من هذا المال حبل، نعم، يأخذ بخناقك. أعتقد أن الوقت أدركنا. عودوا مرة أخرى وتأملوا في هذا القانون الرباني: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المجتمعات الإنسانية كلها خاضعة لهذا القانون، وهي مصداق دقيق لهذا القانون. والسلام عليكم ورحمة الله.